بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. وبعد، فهذا هو المجلس السادس من تفسير سورة الطور، والآيات التي معنا هي قول ربنا سبحانه وتعالى: أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون. في هذه الآيات سلسلة استدلالات وإلزامات عقلية بأوجز جملة وأقوى مدلول، بعد أن نقل الله سبحانه وتعالى فيما مضى معنا من آيات عن المشركين أو الكفار بقولهم عن نبينا عليه الصلاة والسلام تارة ساحر وتارة كاهن وتارة مجنون، هنا في هذه الآيات لما ادعى أهل الجاهلية وقالوا بأنهم أولو الأحلام والنهى، وحقيقة كان الكفار في الجاهلية يمتلكون عقولا راجحة وآراء سديدة، ولكن لما جاءت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام خذلتهم عقولهم ولم يؤمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه هنا وقفة وفائدة مهمة، أن العقل الراجح أو الذكاء الذي لا يقود العبد إلى معرفة حق الله عز وجل والإيمان به والإيمان بما جاء به الأنبياء، فإن هذا العقل لا خير فيه. لذلك قال أحد العلماء: لا خير في الذكاء الذي لا إيمان فيه، ورضي الله عن البلادة التي فيها إيمان. فالذكاء الذي لا يقود صاحبه إلى الإيمان لا خير فيه. فهنا الله سبحانه وتعالى قال مستلزما على هؤلاء الكفار والمشركين، قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي بل أتأمرهم أحلامهم، أحلامهم هنا أي عقولهم، لأنهم كانوا يقولون نحن أولي الأحلام والنهى، أي لديهم رجاحة العقل وسداد الرأي وفصاحة الكلام وبلاغة العبارة. فهذه بعد أن بيّن الله سبحانه وتعالى كذب قولهم بأن ما جاء به النبي عليه الصلاة والسلام من الوحي ومن القرآن هو ليس بالكهانة وليس بالشعر وليس بالجنون، قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي هل هذه الأوصاف التي ذكروها عن النبي عليه الصلاة والسلام بأنه شاعر وبأنه كاهن وبأنه مجنون أو بأنه غيرها من العبارات، هل هذه جاءت من عقولهم التي يزعمون أنها عقول راجحة؟ هل هذا هو الواقع؟ هل عقولهم أوصلتهم إلى هذه الاختيارات وأوصلتهم إلى هذه المقولات؟ ولكن أجاب الله سبحانه وتعالى بجواب واضح عن حالهم، قال: أم هم قوم طاغون. أم هنا بمعنى بل، أي بل حقيقة أمرهم وحقيقة حالهم أنهم قوم طاغون، أي وصلوا مرحلة من الطغيان، تجاوزوا الحد في الكفر وتجاوزوا الحد في الجحود وتجاوزوا الحد في مخالفة بدائه العقول، لأن العقل السديد والعقل السليم ينبغي أن يقود صاحبه إلى الحقائق وإلى البراهين وإلى الأدلة وإلى الحجج الواضحة البينة، وهي أن الله سبحانه وتعالى أوحى إلى نبيه بوحي هو صدق، وأن الله خالق المخلوقات فهو المستحق للعبادة. هذه بدائع العقول تصل إلى هذه النتيجة، وهؤلاء كانوا يزعمون أنهم أصحاب عقول راجحة، ولكن خذلتهم عقولهم لما جاءت دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، قال: أم هم قوم طاغون، أي بل هم قوم طاغون. لذلك العبد مهما وصل من الذكاء ومهما وصل من رجاحة العقل، إذا لم يقده هذا الذكاء إلى تحقيق الفطرة وتحقيق توحيد الله عز وجل وما جاءت به الأنبياء والرسل فإنه من أهل الطغيان، أي الطغيان في الجحود، وطغيان في الاستكبار، وطغيان في الكذب، وطغيان في الافتراء، وطغيان في الكفر والشرك. وهذه كلها قد اتصف بها أهل الكفر وأهل الشرك عندما قال الله سبحانه وتعالى عنهم: بل هم قوم طاغون. أم هم قوم طاغون؟ أي بل هم قوم طاغون. الطغيان أوصلهم لأن يجحدوا وأن يقولوا هذه الأقاويل، وإلا فإن الصواب أن العقل السديد يقود صاحبه إلى طاعة الله سبحانه وتعالى وطاعة أنبيائه، فمن لم يقده عقله إلى ذلك ففي عقله خلل، وهذا هو من قبيل الخذلان الشيطاني والخذلان الإبليسي والخذلان الفرعوني والخذلان القاروني. لأن إبليس ماذا قال عندما أمر بالسجود؟ قال: أنا خير منه. قاس الأمر بعقله وظن أنه من الذكاء. وقارون قال: إنما أوتيته على علم عندي. فقاس المال الذي أعطاه الله سبحانه وتعالى إليه، قاسه بعقله فخذله عقله. وفرعون قال: ما علمت لكم من إله غيري، فخذله عقله فأوقعه بالكفر وادعاء الألوهية. إذن الذي لا يستثمر عقله مهما بلغ من الذكاء بتحقيق الفطرة وتحقيق التوحيد الذي جاءت به الأنبياء والرسل فإنه يقع بالطغيان. قال: أم هم قوم طاغون، أي بل هم قوم طاغون، مع أنهم وصلوا في رجاحة العقل إلى ما وصلوا إليه. قال: أم تأمرهم أحلامهم بهذا، أي بهذه الأقوال التي مضت، أم هم قوم طاغون، أم يقولون تقوله. استلزام آخر وحجة أخرى ودليل آخر عليهم، دليل عقلي، لأن بعض الناس قد ينفع معه أن تقول له هذا حلال وهذا حرام، يكفي عنده من الإيمان ما يكفيه أن تقول له هذا صواب وهذا خطأ. وبعض الناس يحتاج إلى أن تأتي له بدليل نقلي، أي آية أو حديث، حتى يقتنع. وبعض الناس من شدة قساوة قلبه وعدم استثمار عقله في الصواب فإنه يحتاج إلى دليل عقلي، وهذا يكون إيمانه ضعيف جدا أو يكون بلا إيمان، كأهل الكفر والإلحاد والزندقة وأهل الزيغ والانحراف. لذلك هنا قال الله سبحانه وتعالى: أم يقولون تقوله، يعني اتهموا النبي عليه الصلاة والسلام بأنه افترى وأنه تقول، أي جاء بقول من تلقاء نفسه، أي قصد هذا الوحي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى على نبيه. قالوا: هذا كذب وهذا مفترى وهذا متقول، يعني ألفه النبي عليه الصلاة والسلام وحاشا. أم يقولون تقوله؟ قال: بل لا يؤمنون. وحقيقة هذه المقولة أنهم نتيجة لعدم إيمانهم بالوحي أوصلهم إلى أن يقولوا هذه المقولة ويفتروا. أم يقولون تقوله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عرف عندهم بأنه الصادق الأمين قبل البعثة، وما عهد عنه الكذب. لذلك عندما أرسل رسالة إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، سأل عن العرب الموجودين عنده، فكان ممن كان فيهم أبو سفيان قبل أن يسلم. قال له: ما تقولون بمحمد قبل أن يدعوكم إلى ما دعاكم إليه؟ فسأله عدة أسئلة، من ذلك: هل عهدتم عليه الكذب؟ قال: لا. ثم بعد ذلك قال له: سألتك هل عهدتم عليه الكذب فقلت لا، فإذا لم يكذب على البشر فكيف يكذب على رب البشر؟ فلم باب أولى. وهذا استلزام عقلي، يعني استلزمه باستلزام عقلي. الأصل أن الناس يعرف عنهم الكذب فيما بينهم، فإذا عدم الكذب على البشر فمن باب أولى أنه لا يكذب على رب البشر، فكيف يأتي بوحي من الله سبحانه وتعالى ويؤلفه ويفتري عليه؟ أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون. لذلك ضعف الإيمان يدفع العبد لأن يتقول الأقاويل على الآخرين، ومن يتجرأ بالتقول على الآخرين وكثرة الافتراء عليهم وكثرة إظهار نقائصهم فهذه علامة على ضعف الإيمان، وضعف الإيمان يدفع العبد إلى ذلك، لأن إيمانه ضعيف، قلبه فارغ، فينشغل بالتقول والافتراء والبهتان على غيره. أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. الله سبحانه وتعالى على لسان نبيه يخبرهم بهذا التحدي، وهذا أبلغ تحدي للكفار. إذا كنتم أنتم سلاطين الفصاحة وأمراء البلاغة وأصحاب العقل الراجح ووصلوا مرحلة متقدمة في الأدب والشعر والنثر والفصاحة والبلاغة، إذا كنتم أنتم بهذه المراتب تقولون أن هذا الوحي هو مفترى وهو مؤلف ومتقول من النبي عليه الصلاة والسلام، فما الذي يمنعكم من أن تتقولوا مثله؟ اجتمعوا وألفوا كالكلام الذي ألفه النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا أعظم وأقوى تحدي لهم. لذلك هنا قال فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وهنا فائدة، كل من جاءك بأمر وقال لك كذا وقال لك كذا فطالبه بالدليل، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. هنا قال لهم فليأتوا بحديث مثله، ثم بعد ذلك قال فليأتوا بعشر سور مفتريات، ثم بعد ذلك قال فليأتوا بسورة من مثله، قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. قال فإن لم تفعلوا، أي الآن في وقت التحدي، إذا ما أتيتم بهذا القول من تلقاء أنفسكم كالذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام بحسب زعمكم، فإن لم تفعلوا الآن في وقت التحدي ولن تفعلوا مستقبلا، وهذا تحدي عظيم. قال فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. لذلك الله سبحانه وتعالى تحداهم بتحد بليغ جدا، قال قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهير. وهذا واضح، كل من حاول أن يحاكي أو أن يتكلم، أو حتى لو تأملنا بين كلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو وحي كما قال سبحانه إن هو إلا وحي يوحى، لوجدنا الفرق بين آيات القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام الذي هو وحي، فكيف بكلام الله عز وجل الذي هو القرآن والوحي وكلام سائر البشر؟ لا يمكن، لا يمكن لأن يأتوا بشيء من ذلك. ثم بعد أن أتم الله سبحانه وتعالى الحجج والبراهين وبيان هذه الأدلة الساطعة على الكفار والمشركين، فلم يترك لهم مجالا عقليا إلا أوضحه إليهم، انتقل بما يتعلق بالوحي وبما يتعلق بالقرآن وبما يتعلق بما أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام. الآن ينقلنا هذا المشهد إلى أمر آخر، هو بيان البعث بعد الموت، وهذه الحقيقة من خلال الاستدلال بالربوبية على توحيد الألوهية، وهذا كثير في القرآن. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يقول الله سبحانه وتعالى متحديا لهؤلاء الكفار بأبلغ جملة وأقصرها وأخصرها، قال أم خلقوا، أي قل لهم يا نبينا، هل هؤلاء الكفار الذين لم يؤمنوا بالبعث ولم يؤمنوا بالرسالة ولم يؤمنوا بالنبوة ولم يؤمنوا بالوحي ولم يؤمنوا بدعوتك، هل وجودهم وخلقهم هكذا جاء صدفة بلا شيء؟ كما يقول الآن أهل الإلحاد، يقولون بأن هذا الكون بسبب انفجارات ما وجد صدفة دون خالق، هذا قول أهل الإلحاد. فالله سبحانه وتعالى يقول أم خلقوا بل أخلقوا من غير شيء، هذا الاحتمال الأول، وهذا محال في بدائه العقول، لا يمكن، لأن كل مخلوق له خالق وكل موجود له موجد وكل مصنوع له صانع، فلا يمكن أن يكون وجود هؤلاء من غير شيء، لا يعقل. أم هم الخالقون، هذا الاحتمال الثاني، أم هم خلقوا أنفسهم، وهذا كذلك لا يمكن، لأن الذي الآن عمره 40 سنة قبل 41 سنة كان عدما بغير هذا الوجود، فكيف يمكن ببدائه العقول العدم أن يوجد نفسه؟ فإذا هنالك هي 3 احتمالات، إما أن يكون هؤلاء خلقوا بلا خالق وهذا محال ببدائه العقول، أو يكونوا خلقوا أنفسهم بأنفسهم وهذا غير ممكن، ولا يوجد إلا الاحتمال الثالث، أن لهذا الكون وهم ضمن هذا الكون خلقوا بخالق، وهذا الخالق هو الله سبحانه وتعالى الذي يستحق العبادة. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. وهذه الآية التي ثبت أنه عندما جاء جبير بن مطعم رضي الله عنه وسمعها من النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ بها في صلاة المغرب، تأثر وآمن وقال كاد يطيش قلبي أو كاد يطير قلبي، مع أنه كان مشركا وكان قد جاء ليتبادل الأسرى، لأنهم في بدر قتل منهم 70 وأسر منهم 70، فعفى النبي عليه الصلاة والسلام عن البعض وفدى البعض بمقابل والبعض بمقابل تعليم الصحابة الكتابة، وجاء ليفتدي ببعضهم، وكأنه سمع قول النبي عليه الصلاة والسلام عندما قال لو كان عدي بن مطعم حيا لافتديته بهؤلاء النتنة، أي يقصد أسرى المشركين، لأنه كان دخل بجواره عندما رجع من الطائف فسمع بذلك فقدم، وكان آمن بسبب سماعه لهذه الآيات. قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، يعني حجة عجيبة بهذه الجملة الوجيزة التي تتصدع لها القلوب، لا أنهم خلقوا بلا شيء ولا أنهم هم الخالقون، بل الله سبحانه وتعالى الخالق الواحد المدبر لهذا الكون. قال أم خلقوا السماوات والأرض، الآن انتقال من الإلزام الأدنى إلى الأعلى، فإذا كنتم لم تخلقوا أنفسكم ولم توجدوا بدون يعني خالق بحسب العقول، إذا كانت لديكم عقول فمن باب أولى أنكم لم تخلقوا هذه السماوات وهذه المخلوقات العظيمة. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، بل لا يوقنون أي حقيقة أمرهم أنهم كثيري الشك وكثيري التردد وكثيري الخوض بالباطل، لأن الإنسان إذا لم يوقن بإيمانه وبصدقه وبإخلاصه بما أنعم الله سبحانه وتعالى عليه من هذه الحقائق فإنه سيكون كثير الشك وكثير التردد، هذا يوقعه في الباطل. لذلك تجدون كل أهل الباطل وأهل الزيغ وأهل البدع وأهل الانحراف وأهل الكفر وأهل الشرك وأهل الإلحاد، كل هؤلاء تجدهم حججهم باطلة وعقولهم مترددة، يترددون بين الأقوال، تارة يقول كذا وتارة يقول كذا. هنا قال أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. لذلك عندما ناظر أبو حنيفة رحمه الله من كان عنده من أهل الزندقة والإلحاد، فضرب لهم موعدا يوم معين يتناظر معهم، يتناظر على أن الله هو الخالق لأنه كانوا أهل إلحاد، فتأخر عمدا عن الموعد، تأخر عن الموعد متعمد، فقالوا له لماذا تأخرت؟ قال الذي أخرني أنني كنت في دجلة ورأيت شيئا عجيبا. قالوا له ما هذا الشيء الذي رأيته؟ قال رأيت سفنا تحمل البضاعة وتنقلها من مكان إلى مكان، ثم تفرغ هذا الحمل بدون قائد وبدون عمال وبدون شيء. قالوا له هذا أمر عجيب لا يصدق. قال فإذا كنتم لا تصدقون أن هذا يحصل بسفينة وهي قطرة في البحر والبحر قطرة في مخلوقات الله سبحانه وتعالى، فكيف تدعون أن هذا الكون قد خلق بلا خالق؟ فإذا كنتم لا تصدقون هذا بسفينة، لا يمكن أن يكون هذه السفينة دون قائد ودون أسباب توصل هذه الحمولة وهذه البضاعة، فبهت الذي كفر. ذلك هنا قال أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك، أي هل أو هؤلاء يدعون أنهم لديهم العطاء والرزق والمنع والإعطاء والرزق الذي يعطونه الناس، هل هو بأيديهم فأدى بهم هذا إلى أن يجحدوا دعوة النبي عليه الصلاة والسلام ولا يؤمنوا به أو يحجزوا عنه وصول الوحي؟ هل هذا التكبر وادعاهم بأنهم قد حازوا، أم عندهم خزائن ربك؟ لأن الله سبحانه وتعالى بيده الخزائن، هو النافع هو الضار هو المعطي هو المانع هو الرازق هو المدبر هو مالك الملك، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون؟ المسيطر هنا بمعنى المتجبر المتسلط المتكبر، كما قال سبحانه عن نبينا عليه الصلاة والسلام لست عليهم بمسيطر، لست عليهم بجبار، ولست عليهم بمتسلط. فما أرسل الله سبحانه وتعالى نبينا بمتسلط على الخلق. فهنا أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، أم هم أي يزعمون أنهم متسلطون ومتجبرون على الخلق، فمنعوا هذا الوحي من النبي عليه الصلاة والسلام، ولا هذه ولا هذه، فأبطل الله سبحانه وتعالى حجج الكفار والمشركين. فهذه آيات فيها إلزامات عقلية على وجازة ما فيها من ألفاظ مع ما فيها من معاني عظيمة. وفائدة أخيرة في هذه الآيات أن المسلم أو الداعية إذا ما ورده شبهة أو ورده أمر مخالف فلا ينبغي أن يرد هذا الأمر إلا ببيان الحجج وإزالة الشبهات وإزالة الشكوك عن الآخر بالكلية. لذلك هنا الله سبحانه وتعالى أزال جميع الحجج بالعقل، لأنهم كفار لا يؤمنون بالوحي، أزالها بطريقة عقلية بديعة وموجزة ومختصرة وواضحة، فأقام الحجة عليهم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.